بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن النهي لو عصي فهل يبقى ولا يسقط بالعصيان وتكون بقية الأفراد منهيا عنها، أو أن عصيانه يسقطه؟ ونحتاج في شمول النهي للأفراد إلى بيان قرينة ونكتة تدلل على الاستيعاب لبقية الأفراد بعد العصيان. قلنا إن المحقق الخراسان يرحمه الله قال إن النهي بعد عصيانه يحتمل الأمرين، يحتمل فيه أنه باقٍ ويستوعب بقية الأفراد الأخرى، ونحتمل فيه أنه سقط بالعصيان. ولا بد إذا أردنا القول بأنه باقٍ، لا بد من بيان نكتة، ولو القول بالتمسك بإطلاق النهي ولكنه لم يبن. يرحمه الله لم يبن كيفية جريان الإطلاق، ثم أوردنا رأيين. الرأي الأول للحكيم صاحب المستمسك يرحمه الله، وكان خلاصة رأيه يرحمه الله كالتالي. نعم قال يرحمه الله إن النهي كالأمر يتعلق بصرف الوجود، فمقتضى القاعدة أن النهي يسقط بالعصيان كما أن الأمر يسقط بالامتثال. غاية الأمر لدينا قرينة خارجية، هذه القرينة تدل على غلبة قيام المفاسد بالأفراد وأن كل فرد من الأفراد له مفسدة تختص به ويختص هو بها. ولأجل ذلك، أي لأجل غلبة كون المفاسد تقوم بالأفراد، صرفنا النظر عن عما تقتضيه القاعدة الأولى من سقوط النهي بعصيانه، فأصبح لكل فرد عصيان مستقل ونهي مستقل عنه. معي؟
نعم.
وبناء على ذلك صار مقتضى الإطلاق عندما يقول لا تشرب، مقتضى الإطلاق لوجود القرينة الخارجية التي أوضحناها يشمل جميع الأفراد، فلو عصى المكلف فردا واحدا يبقى النهي على حاله ولا يسقط، بل يستوعب جميع الأفراد الأخرى غير المعصية. نعم. ثم أشكل عليه الماتن ببعض الإشكالات، منها أولا هذا المبنى يبتني على ما أفاده صاحب المستمسك فيما تقدم من أن الأمر يتعلق بصرف الوجود، والنهي أيضا يتعلق بصرف الوجود. ونحن ماذا قلنا هناك؟ قلنا إن النهي يتعلق بالطبيعة بحدودها المفهومية، والطبيعة بحدودها المفهومية تمتثل بصرف الوجود الموجود في فرد، بمعنى أن الفرد يلازم الاتيان بالفرد يكون ملازما لامتثال الطبيعة المأمور بها بحدودها المفهومية، أي أن الأمر لم يتوجه إلى صرف الوجود وإنما للطبيعة المرسلة فيما تقدم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أشكل به على جد، من قال لك يا جدنا، من قال لك يرحمك الله إنه توجد لدينا قرينة عامة تدلل على غلبة قيام المفاسد بالأفراد؟ من أين لنا أن وكيف ذلك؟ لو سلمنا أن ذلك يعني أن النهي يكون شاملا للأفراد وتوجد مفسدة في كل فرد فيما نهى عنه الشارع، فهذا مختص بأوامر الشارع بنواهي الشارع، ولكنه أي الحال والشأن والكلام لا يختص بما نهى عنه الشارع المقدس، كلامنا عام. لذلك ما أفاده صاحب المستمسك في أن النهي حتى بعد عصيانه لا يسقط ويعتمد عدم سقوطه على ماذا؟ على أن الأفراد لكل فرد على حدة مفسدة، هذا المبنى غير سديد. ثم أوردنا مبنى المحقق النائيني. ماذا قال هذا المحقق؟ قال الطبيعة لها لحاظان، لحاظ بالمعنى الاسمي ويتوجه النائي الى صرف وجودها، بمعنى لو نهي عنها ثم خلقت سقط النائي. ونحو اخر، النائي لا يتوجه الى الطبيعة بمعناها الاسمي، بل اليها باعتبارها مرآة للإبانة والإراءة للأفراد الخارجية. وإذا كان كذلك، النهي على قسمين، تارة يتوجه إلى الطبيعة بمعناها الاسمي، وأخرى إليها بما هي آلة مرآة ترين الأفراد. فإن رأينا استظهرنا من النهي أنه توجه في هذا المقام إلى الطبيعة بمعناها الأول الاسمي وعصي سقط الناس، وإن كان بالمعنى الثاني فعصيانه لا يدلل على سقوطه، لأن الطبيعة إنما هي مراد لإبانة وإراءة الأفراد. ومعنى ذلك أن الطبيعة المنهي عنها، النهي لم يتوجه اليها مباشرة، وانما جعلت طريقا لإراءة الافراد. هذا خلاصة نظرية ما المحقق النائيني. ولذلك يقول وعلى الاول لو عصي النهي بايجاد فرد من تلك الطبيعة يسقط النهي، وعلى الثاني حيث كان النهي منحلا الى نواه متعددة بعدد الافراد فسقوط النهي بعض، فعصيان النهي ببعض الافراد لا يدلل على سقوط النهي، لان يبقى شاملا للافراد الاخرى باعتبار ان الطبيعة منظور اليها بما هي مرآة. ثم قال هذا المحقق العالم النائيني يرحمه الله، قال والغالب في النواهي انها لا تتوجه الى الطبيعة بمعناها الاسمي، بل بمعناها الحرفي الآلي، ان تكون مرآة لانعكاس الافراد. بناء على ذلك يكون العصيان للفرد لا يدل على سقوط الناس. ثم اوضح يرحمه الله مطلبا، وهذا المطلب ما ابناه فيما تقدم، يكون نلتفت اليه. الطبيعة في بعض الاحيان، الان لو قلت لك لا تشرب الخمر، في هالزمان افراد للخمر، شو نسميها الافراد؟ افراد عرضية، يعني في رتبة واحدة. هذا لا اشكال في القول، يعني مبنى المحقق النائيني واضح في الافراد التي تكون في رتبة واحدة الافراد العرضية. لكن يا ترى الافراد التي في عرض واحد، هذه الافراد في رتبة واحد. الافراد التي يكون زمانها آتا، بمعنى ان النهي الان عن شرب الخمر، هناك خمر بعد لم يصنع، وانما سيأتي بعد سنين، شو نسمي هذا؟ فرق طولي. طيب كيف تكون الطبيعة، كيف يكون النهي شاملا للافراد الطولية التي بعد لم تتحقق؟ انتبهنا؟ نقول الان عصي النهي في الفرد العرض، كيف لا يسقط النهي بالنسبة للفرد الطولي؟ هل يكون مستوعبا للفرد الطولي قبل تحققه؟ هو الافراد العرضية ترى المفروض انها متحققة معاه. طيب يقول انتبه، الزمان احنا لاحظنا الزمان صح، قلنا زمان واحد، افراد منهي عنها في رتبة واحدة، أزمنة مختلفة، أفراد طولية. الزمان هذا له لحظة، تارة يكون النهي توجه إلى الطبيعة المنهي عنها بمعناها الآلي الحرفي، ولكن الزمان أخذ قيد، بمعنى النهي مقيد لا يشمل الا الافراد التي في رتبة واحدة وفي زمان واحد. واخرى اي يكون الزمان غير مأخوذ كقيد في الطبيعة، واذا لم يؤخذ الزمان كقيد في الطبيعة التي لوحظت بالمعنى الحرفي، يكون النهي شاملا للافراد الطولية. بأي معنى؟ بهذا المعنى، لأن اطلاق النهي يشمل الافراد التي في رتبة واحدة اللي سماها الافراد العرضية، والافراد الطولية التي في ازمنة مختلفة معي. طيب هذا هو خلاصة مبنى النائمي. منين اخذت هذا المبنى النائمي؟ يا ايها المات المصنف، من اين اخذته؟ يقول اخذته من استاذي سيد الخوي، انا دارس عند سيد الخوي. سيد الخوي دارس عنده من؟ النايني. فبعد لا تتعجبون من اين اخذته، انا اخذته من استاذي. استاذي قال هذا مبنى استاذ. طيب الان عرفنا المأخذ. يقول وهالكلام اللي انا جبته اللي جئت به ماذا؟ من المحقق الخوئي، أتيت به بنفس الألفاظ التي أوردها المحقق الخوئي يرحمه. يعني ايش كان يقول لنا في الدرس؟ أنا جبت الألفاظ مال السيد، يعني أنا أمين، حفيظ أمين عندي نقدي، حتى لا تقولون النعيني ما قال كذا. هذا المطلب للنايني نقله تلميذه السيد اخوي، وانا نقلته بامانة. يقول والان بعد ان نقلته اريد ان اعلق عليه. الاول التعليق الاول، يقول واضح مراد النايني عندما يقول الطبيعة يتوجه اليها النهي بمعنيين، مرة بمعناها الاسمي واخرى بمعناها الحرفي. الطبيعة لا دائما لها معنى اسمي، وهذا لا يفوت المحقق النائين. المحقق النائين عارف بهذا، بس جاي يوضح لنا المطلب الموجود في بحث المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، يقرب من اذهاننا. يقول ان الطبيعة مرة يكون انها متوجهة لها مباشرة، مرة هي مرآة، ولا الطبيعة دائما هي لها معنى اسمي، معان يكون نلتفت الى هذا المطلب. لكن بما ان الطبيعة تلازم الافراد فكأن النعي متوجه الى الافراد بواسطة الطبيعة المنهي عنها. واضح؟ هذا المطلب الاول الذي نعلق به على كلام المحقق النعيني. المطلب الثاني، نقول ايها المحقق العلم والجهبذ العيلم، ترى واجد يعني هذا المحقق النعيني عالم في الاصول من الدرجة الاولى، لكن يقول مو معنى كونه من الدرجة الاولى لا يقع في اشتباه. اللي يأتي بمطلب علمي، هل هذا المطلب العلمي مجرد احتمال عقلي او يساعد عليه الظهور العرفي في النواهي؟ الان عندما نلحظ احد نواهي الشارع المقدس ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، معي؟ هذه النواهي الشرعية على اي نحو تأتي؟ هل تأتي بالمعنى المعنى مرة تلحظ الطبيعة بمعناها الاسمي والنهي يتوجه الى الطبيعة مباشرة، واخرى بمعناها الحرفي الآلي النهي للأفراد لكن جعلت الطبيعة واسطة؟ يقول احنا عندما نرى نواهي الشارع يصعب علينا ان نقول ان النهي يجيء على هذين القسمين والنحوين، بعد بل الطبيعة كما تقدم تلحظ على نحو ماذا؟ الطبيعة المرسلة. والطبيعة المرسلة التي لها حدود مفهومية كما يقول الماتن، هذه تتحد مع الأفراد في الخارج، يعني هناك اندكاك بينها وبين أفرادها حتى لا تكاد تلحظ هي دون الأفراد ولا الأفراد دونها وحدة. يعني هل الاندكاك جعل الطبيعة نفس الأفراد والأفراد نفس الطبيعة؟ اتحاد ووحدة، ما شئتم عبروا. بس يقول اريد انفصل، هل وحدة هذه للطبيعة مرة الناي يتوجه الى الافراد لنحو المجموع، واخرى لا تلحظ الطبيعة متحدة مع الافراد بنحو الانحلال؟ يعني شيري يقول مرة يقول لك انتبه لا تشرب الخمر، وللخمر شنو؟ 10 افراد. يعني شيري يقول لك اترك كل العشرة الافراد، بحيث لو انك شربت احد الافراد شو المعنى؟ يعني عصيت الامر ولم تحقق مراد الشارع. واخرى لا، الطبيعة التي توجه النهي اليها واتحدت مع افرادها لها معنى شمولي واستيعابي انحلالي ينحل بعدد الافراد. ها هذان النحوان للطبيعة، بمعنى هذا المبنى الذي يريد أن يقوله المادة يختلف عن المبنى النائيني في النظرية من حيث النظر. مبنى النائيني يقول الطبيعة النواهي كلها متوجهة للطبيعة، بس الطبيعة شنو؟ تارة بمعنى الاسمي وأخرى بمعناها الحرفي. ليش يقول؟ يقول لا، الطبيعة والأفراد شيء واحد، اندكاك بينه، بس الطبيعة المنهي عنها المتحدة مع الأفراد على قسمين. مرة ما تنحل، ما يلحل النهي بعدد الأفراد، بل له مفهوم مجموعي، مجموع الأفراد. وأخرى لا، النهي إذا توجه ينحل بعدد أفراد الطبيعة. طيب واضح ذا الفكرة التي أوردها المات؟ واضح. الآن يقول بناء على هذه، بين كلام المات وكلام ال هذا قلنا اللي يترتب على الملاك والمصلحة. إذا كان المصلحة، الآن قلت لك مثلا لا تذهب إلى السوق، نعم، وكان هناك 10 أسواق، مرة لا تذهب إلى السوق، أريد أي واحد من 10 بنحو المجموع لا تذهب إليه، وتارى أقول لك لا، لا تذهب إلى السوق، وأريد أنك يعني هذا السوق واحد وينحل بعدد الأفراد، فلو عطيت الذهاب إلى السوق النهي أيضا يشمل الفرد الثاني والثالث والرابع إلى 10، ذاك لا، بحيث لا يسقط النهي يبقى. لكن النحو الأول لا، أنا أصلا النهي مجموعي يدلل على سقوط النهي بعد عصيان فرد واحد، فبين النحوين فرق. لاحظنا؟ طيب السؤال أيها المحقق النائم، هذا سؤال يقول له الماتن، نقرأ كلام الماتن، شوفوا كلام الماتن، يقول له إن غلبة صدور النائم عن مفسدا يشترك فيها جميع الأفراد لا يستلزم كون الغالب في النهي الانحلال، لعل الغالب في كون النهي أن يكون بالمعنى المجموعي فيسقط بعصيان فرد. من قال لك أن النهي إذا كان النهي يصدر عن مفسدة فلا بد أن يكون انحلاليا، لعله مجموعيا فيسقط، ولذلك يقول بل كما يمكن أن يكون لكل فرد مفسدة قائمة به تستلزم النهي عنه، يمكن فيكون النهي عن الطبيعة الحلالية، يمكن أن تكون المفسدة واحدة تحصل بكل فرد ولا تدفع المفسدة إلا بترك جميع الأفراد، بحيث لو عصى فرد من الأفراد سقط النهي، معنى فيكون النهي متوجها إلى الطبيعة التي تشمل أفرادها بالنحو المجموعي. انتبهنا؟ طيب هذا الإشكال، ما أدري لا ترقمون، هذا إشكال على النهين ولا مو إشكال؟ إشكال، لأنك أنت ما جعلت، أنت قلت والغالب في النهي أن يكون في الأفراد، هو غلبة كون النار في النهي في الأفراد لا يجعل النهي متوجها إلى الطبيعة بالنحو الانحلالي، لأن نحتمل أن يكون متوجها إلى الطبيعة بالنحو المجموعي وعصيان أحد الأفراد يسقط النهي. فأي المعنيين أنت أيها المحقق العلم تذهب إليه؟ لم تبن في كلامك المتقدم فذلكة ذلك. معنى؟ طيب. ثم قال المطلب الاخر الذي اورده النعيم، قال اذا كانت الافراد في رتبة واحدة، واضح ان النهي يشمل كل الافراد، لكن اذا كانت الرتبة مختلفة والزمان مختلف فكيف نعمم النهي ليشمل الافراد التي بعد لم تتحقق في الزمن الاتي؟ قال انه نعمم ذلك بالاطلاق. كيف؟ يقول لانه يبعد ان يكون النهي يختص بزمان، فالظاهر ان تقييد الطبيعة نفس زمان صدور النهي لم يلحظ، فتكون مطلقة شاملة للافراد التي ستأتي في الازمنة اللاحقة. يقول المادي، ثم ان ما ذكره هذا العلم في وجه عدم تكثر الافراد بلحاظ الزمان من عدم الدليل على اخذ الزمان كقيد في النهي عن المتعلق الفرد، يدفعه ان تكثر الافراد الخارجي والفرضية اللي تأتي عند الزمن اللاحق، هذا نسميه فرضية، التي يشملها الحق تابع لاختلاف الخصوصية. التكثر لابد ان يتبع الخصوصيات، ما يدرينا لعل الزمان له دخل معنى، مثل الزمان في الصلاة له دخل في الميلاد، فلعل النهي عن الطبيعة التي ماذا تنحل على افرادها وتشمل افرادها، لعل الزمان له دخل، فاذا عصي في زمان سقط في الزمان اللاحق. ولذلك يقول اي يدفعه ان تكثر الافراد الخارجية والفرضية التي يشملها الحكم تابع لاختلاف الخصوصيات في عالم الواقع، وان لم تلحظ تلك الخصوصيات ولم تؤخذ بالتفصيل او الاجمال في المتعلق، لكن احنا نعلم ان الخصوصيات لها دخل في الملاك، تبعنا؟ والا فالافراد العرضية ايضا تتقوم بخصوصيات لا دليل على اخذها في المتعلق. بمعنى الان لما يقول لك لا تشرب الخمر وطبقت النهي على هالفرد اللي الان موجود يمك، هل ان ذاك الفرد اللي موجود في المكان الاخر يشمله النهي ولا ما يشمله؟ يشمله. لماذا؟ لوجود الميلاد فيه. فكذلك نقول بالنسبة للافراد التي سيأتي زمانها في المستقبل، لعل الزمان دخيل في ملاكها يختلف عن دخل الخصوصيات الموجودة في الزمان السابق، فقد لا يكون شاملا، فقد لا يكون النهي شاملا لها للأفراد الطولية، ولكنه يشمل الأفراد العرضية باعتبار اتحادها في الخصوصيات، ولا يشمل الطولية باعتبار اختلافها في الخصوصيات التي منها الزمان. ولذلك يقول نعم، مجرد شمول الحكم للأفراد الطولية وتكثر الأفراد تبعا لاختلاف الخصوصيات الزمانية لا يكفي في بقاء الحكم بعد العصيان والمخالفة ما لم يكن الانحلال بحيث يكون لكل فرد نهيه المختص به. ومن اين لنا هذا؟ من اين لنا ان نقول ان النهي باعتبار انه انحلالي وباعتبار تطبيق الاطلاق عليه، فهذا الاطلاق والانحلال يشملان الافراد الطولية، ان لنا ذلك نحتاج الى شنو؟ الى دليل. نعم. والذي لا يكون فعليا الا بالقدرة عليه، لأن أخا الفرد اللي راح يأتي المستقبل هل أنت قادر عليه الآن؟ فصحيح أن النهي لا يشمله، لأن النهي لأن القدرة شرط في الخطاب معنى عند بعض الأصوليين. ولا ينهض كلام المحقق النائيني بإثبات ثبوت شمول النهي للأفراد الطولية، لأن هذا مجرد المطلب الذي أفاده من التمسك بالإطلاق لشمول النهي للأفراد الطولية، وأن الأفراد الطولية كالأفراد العرضية هذا فيه تأمل. انتبهنا؟ طيب النائيني قال كلام خلاصته كلام النائيني، انتبهوا له، يريد يعلق عليه الماتن. يقول إذا توجهنا إلى الأوامر والنواهي لا نستطيع إلا أن نقول إن النهي يشمل الأفراد الطولية كشموله للأفراد العربية، إذ لا معنى لسقوط النهي بعصيانه في الزمن الأول، لا معنى في العرف. هكذا قال المحقق النهيني. نقول لا معنى، هذا دليل ولا استحسان؟ هذا استحسان، نحتاج إلى دليل يبين لنا عدم سقوط النهي في الآن الثاني بعصيانه في الآن الأول. فإذا احتملنا دخل الزمان لا يتم ما أتيت به أيها المحقق العلم من استحسان، لأن استحسان مش دليل. طيب، ولذلك يقول له الماتن، انتبهوا، كما أن ما ذكره من أنه حيث لا معنى لتحريم شيء يسقط بامتثاله آنا ما، مجرد أن يعصى يسقط، هذا يقول لا معنى له، كان دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الأزمنة اللاحقة أيضا. يقول هذا الكلام استحسان، لا ينفع في إثبات عدم سقوط النهي بعد مخالفته. لماذا لا ينفع؟ وذلك لأن مقدمات الحكمة وإن اقتضت مع عدم ذكر القيد اللي هو الزمان، لأن ما قيد قال لا تشرب الخمر في هذا الزمان هذا، فلعل لا تشرب الخمر يكون شاملا للخمر الذي يأتي في زمان لاحق. أي لأن مقدمات الحكمة وإن اقتضت مع عدم ذكر القيد اقتضت بقاء الحكم في تمام الأزمنة اللاحقة، إلا أن بقاء النهي كما يكون لتجدد الغرض، يحتمل لا تشرب الخام باعتبار أن كل نهي له غرض وله نهي يتوجه إليه، أي يكون لتجدد الغرض في كل آن، بحيث يكون وجوده في كل آن لغرض مستقل قائم به، ولأجل الانحلال الذي أورده النائيني، ولأجل الأطلاق باعتبار أن الزمان لم يؤخذ قيد في الأفراد العرضية فيكون شاملا للأفراد الطولية، لا، لأجل أن كل فرد منهي عنه فيه ملاكن الناهي معي، يعني فيه مفسدة تختص به. ولذلك يقول إلا أن بقاء النهي كما يكون لتجدد الغرض فيه في كل آن، بحيث يكون وجوده في كل آن لغرض مستقل قائم به، فلا يلزم من مخالفته في بعض الآنات سقوط النهي في بقية الآنات بعد استقلالها بغرضها، لأن الآنات الأخرى الأفراد الأخرى كل فرد يستقل باعتبار وجود الغرض وملاك النهي فيه فيشمله النهي. انتبهنا؟ كذلك يمكن أن يكون مع وحدة الغرض بنحو المجموع، بحيث لو عصي واحد سقط النهي، لأن الله يريد أو المولى يريد أنك لا تشرب الخمر، بمعنى كل فرد سر، بحيث لو انتقض الغرض في فردين سقط. هذا الاحتمال موجود، واذا ورد الاحتمال بطل كلام محقق النائين يرحمه الله. ولذلك كذلك يكون مع وحدة الغرض منه، بحيث لا يتحصل شيء من غرضه الا بموافقته في جميع الأنام، فيلزم سقوطه بالمخالفة في بعضه. وكلامه يرحمه الله لا ينهض بإثبات أحد الوجهين. تبعنا؟ يعني نقول لك أيها المحقق نائيني، نحن نحتمل أن الميلاد في النهي على نحو المجموع، ونحتمل أن الميلاد لكل فرد، فإذا كان لكل فرد انحل النهي، أما إذا كان بنحو المجموع فعصيان فرد يوجب سقوط النهي. تبعنا؟ هذا خلاصة إشكال الماتن عليه. نعم يمكن أن يقال أن الظاهر في العرف، عرف ماذا الظاهر فيه؟ الظاهر أن العرف يعد التارك في الآن الأول مضيعا عرفا، لأن إضاعته مراعاة باستمراره على الترك، يعني أن النهي لم يؤخذ بالنحو المجموعي وإنما بالنحو الانحلالي. يمكن أن يقال أن كلام المحقق النائيني فيه له ظهور عرفي، يعني أن النهي دائما لا يؤخذ بنحو المجموع، لا تشرب الخمر، يعني أن لو شرب الخمر لو شرب في الآن الأول سقط النهي، لأن الله يريد أن لا تشرب على نحو المجموع، لا، قد يستغرب العرف لا تشرب على نحو الأفراد. تبعنا؟ نعم الظاهر أن المفهوم عرفا من الإطلاق هو النحو الثاني، مو النحو الثاني، الظاهر النحو الأول، لأن ذاك جبل النحو الأول تقديم وتأخير فيه، ولذا يعد التارك في الآن الأول مطيعا عرفا، لأن إطاعته مراعاة باستمراره على الترك. لو أن الإنسان ترك شرب الخمر في الآن الأول لكنه عصى في الآن الثاني، يعد مطيع وعاصي. لاحظنا؟ كما تكون إطاعة من يشرع في امتثال الواجب الارتباطي، هذه الإطاعة مأخوذ فيها كقيد إكمال الواجب الارتباطي، فلو أن الإنسان شرع في صلاته ثم هدم صلاته هل يقال له صلى؟ متى يقال له صلى؟ إذا أتم صلاته. وكأنه الابتناء الارتباطي على نحو من العناية الموجب لاحتياجها يعني لمزيد بيان، يمكن أن نتمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال، يعني ما في ارتباط في النهي بحيث يكون شاملا لكل الأفراد على نحو المجموع. يمكن أن ندعي أن النهي شاملا للأفراد على نحو شنو؟ الانحلال، وأن كل فرد من المنيعة له مفسدة تختص به. ونظير ذلك، هذا الكلام له نظير، وين؟ يجري في المجموعية بين الأفراد الراجع للارتباطية بينها في مقام النهي. عندنا أفراد وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.